صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أبرز عناوين الصادقين المخلصين هي العلوية المجاهدة والناشرة لعلوم وفضائل أهل البيت هي السيدة نفيسة ابنة الحسن الأبلج حفيد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. والحسن الأبلج هو ابن زيد ابن الإمام الحسن بأبيه وأمه. طبعا أمها يعني أم العلوية نفيسة لبابة هي حفيدة أبي الفضل العباس بنت القاسم ابن أبي الفضل العباس سلام الله عليه. ولما يزور الإنسان مدينة القاهرة، طبعا هي مدينة من مظاهرها القاهرة أنها تعج بالمآذن والقباب العالية، وأكثر هذه القباب هي تعود لمشاهد أهل البيت أولاد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في مقدمة هذه القباب مسجد رأس الحسين عليه الصلاة والسلام، مقام يعرف بمقام الحوراء زينب. ومن ضمن هذه المشاهد مشهد يتبرك به الناس يزوروه، حتى الأعراس احنا شفنا هناك المعاريس يعني يجيبوهم ليلة الزفاف يتبركون بزيارتها بقراءة الفاتحة عند قبرها. وشاهدت أيضا الجنائز الأموات أيضا يطوفون بهم حول ضريحها. لاحظ هذه العلوية العابدة، طبعا هي من مواليد المدينة المنورة عام 145 هجرية، وهي وزوجها، طبعا زوجها منه؟ زوجها ابن الإمام الصادق عليه السلام، الابن الرابع اسمه إسحاق، وهو طبعا عالم وفقيه ومحدث وابن إمام أخو إمام. هذا كان زوجها، هو أيضا من أهل الثروة والخير. فهذه المرأة هي السيدة نفيسة، بالمدينة كان بيتها ملجأ لذوي الحاجة، ملجأ للمحتاجين للضيوف وللسائلين، فهي كانت تسد الفراغات المادية والعلمية والفقهية ويسألوها مسائل. كانت مشهورة بورعها وتقواها وعبادتها. السير تروي أنها مثلا حجت 30 مرة، لعل هذا 30 مثلا تأسيا بالحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، لأنهما حج 30 حجة. وأحيانا كانوا يمشون والنجائب تقاد بين أيديهم، وأحيانا يمشون حفاة. ولما يسألوا للإمام الحسن أو الإمام الحسين يقول إني أستحي أن أتجه إلى بيت ربي وأنا راكب، مثلا أمشي وأنا حافي حاسغ الرأس تواضعا واحتراما لبيت الله. فشنو إذن سبب مجيئها إلى مصر؟ طبعا جاءت إلى مصر برفقة زوجها، فهي جاءت لم تكن قاصدة مصرا القاهرة، إنما كانت مع زوجها يتجهون لزيارة النبي إبراهيم الخليل، وكان بعض النساء معها مثل القافلة. يعني بعض هذه النساء كانت تتحدث عن عبادتها عن تقواها، حتى واحدة منهن من النساء تقول عاشرتها 40 سنة فلم أرها نامت بليل أو أكلت في نهار، هكذا يعني مشغولة ليل نهار بقراءة القرآن. وأثناء توجههم إلى زيارة مرقد إبراهيم مروا بالقاهرة، وعلم أهل مصر بوصولها، والظاهر أنه كانت هناك سمعتها منتشرة، ففزع الناس لزيارتها زرافات زرافات، وألحوا عليها بالمقام عندهم أن تبقى هناك، وأصبح لها موقع علمي كبير. يعني هي كانت ضاربة ستار ستار، ويجون الناس الرجال بصوب والنساء بصوب، الرجال من وراء الستار يسألوها. واحد من الذين استفاد من علومها كثيرا هو الإمام إمام المذهب الشافعي محمد بن طلح كمال الدين، حتى كان هو يعني لما يتحدث يستشهد بأقوالها أحيانا، ويقول حدثتنا العالمة الجليلة السيدة نفيسة بنت الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، فصار بيتها مأوى ملاذ. الروايات تقول حفرت في بيتها حفرة مثل يعني شبه القبر، كانت تصلي فيها تقرأ القرآن فيها، وتقول الروايات أنه في عمرها ختمت القرآن آلاف المرات. طبعا هذا لا استبعده، هذا وارد في تراجم أهل البيت كما في الخبر. يعني عندنا مثلا بالروايات لما إجا دعبل للإمام الرضا وألقى قصيدته، والإمام تفاعل مع قصيدته وتأثر، خلعه جبة، أعطاه فلوس وكذا، قضية طويلة، من جملتها أعطاه جبة قال احتفظ بها، يعني خلعه، احتفظ بها فإني ختمت فيها القرآن 1000 مرة. أنا مرة كان معي عالم في حجرة واحدة في شهر رمضان، طوال الشهر أنا ختمت القرآن 2 مرات، هو ختم القرآن 10 مرات. يعني هناك بعض ذوي الهمم والتوفيق. فالعلوية نفيسة رضوان الله تعالى عليها كان هذا دأبها في العبادة. آخر المطاف مرضت، وتروي ابنة أخيها زينب، زينب بنت يحيى، تقول أنا كنت أمرضها وكانت مواظبة تقرأ القرآن وهي صائمة، فوصلت إلى هذه الآية من سورة الأنعام: لهم دار السلام عند ربهم، فنشجت نشيجا عاليا وسكتت ووفدت على بارئها، توفت. وهذا شو وقت؟ وثمانية في شهر رمضان 208 هجرية. فعصفت، يعني قضية وفاتها عصفت بأهل مصر القاهرة، انقلبت عن بكرة أبيها وتحولت المواكب إلى مسجد رأس الحسين، مواكب وأهازيج والناس في حالة عزاء. طبعا هنا السير تقول أن زوجها قرر نقلها إلى المدينة المنورة، يعني يعود بها إلى مدينتها مسقط رأسها، وإن كان هذا قد بإشكال مبدئيا، لكن العنوان الثانوي يزيل الإشكال، وهو شنو؟ الدفن عند الأولياء، مجاورة الأولياء، هذه يعني ترد في فقه أهل البيت. فلا يجوز نبش الميت أو قبر الميت، لا يجوز إلا لأسباب جدا، يعني إطارها ضيق وأقل من أصابع اليد الواحدة. من جملة المسوغات أو المجوزات نقل الميت عند أوليائه، كما حصل لآدم حينما نقل النبي نوح رفاته من سرنديب في أقصى شمال الهند إلى النجف الأشرف ليكون بجوار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فأراد زوجها نقلها إلى المدينة، لكن أهل مصر حالوا دون ذلك، وأرادوا أن تدفن عندهم لتكون معلم من معالم أهل البيت. بقي زوجها مترددا، ومر على هذا يوم أو يومان، وهذا مشكل تأخير الدفن وفيه ربما شبهة شرعية. فرأى زوجها إسحاق في المنام كأن النبي مثلا، تراءى له بأن النبي صلى الله عليه وآله يأمره بدفنها هناك، فدفنت في بيتها بنفس ذلك القبر الذي هي حفرته، وشيد على قبرها وريح صغير. وطبعا وفقنا لزيارتها عام 73 ميلادية حينما كنت هناك أدرس في القاهرة، وعدت مرة ثانية عام 2001 أيضا، وجدت مزارها موسع والمسجد كبير ومآذن وقوافل الزوار مزدحمة حول قبرها، ولاحظت العديد من القصائد لشعراء من مصر وغير مصر في فضلها وفي تبيان عظمتها. وسبحان الله، شاء الله لأهل البيت أن تكون معالمهم وقبورهم رمزا لإبقاء صلة الأمة بنبيها وبالله سبحانه وتعالى. هذا من بركات أهل البيت المشهودة، أن الله جعلهم أحياء أموات، همزة الوصل بين الناس وبين الله وبين الإسلام وبين القرآن وبين أهل البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا محيا محمد وآل محمد، وأن يميتنا ممات محمد وآل محمد، وأن يتغمد الله هذه العلوية سيد نفيس بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.